الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد: المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا، ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. كان الكلام في الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. قلنا وجد اتجاهان: الاتجاه الأول لصاحب الكفاية الذي يرى أن ذات المعنى الاسمي عين ذات المعنى الحرفي، والفارق بينهما إنما يكمن في اللحاظ. الاتجاه الثاني يرى أن ذات المعنى الاسمي يغاير ذات المعنى الحرفي، فهناك اختلاف في المعنى والسنخية بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. في الدرس السابق حينما رددنا على الاتجاه الأول، بينا الاتجاه الثاني إجمالا ببيان وجود المغايرة السنخية بين معنى الحرف ومعنى الاسم. اليوم ذلك البيان الإجمالي نفصله في عدة مقدمات وفي عدة مراحل. المرحلة الأولى في بيان أن الحروف موضوعة لواقع النسبة لا لمفهوم النسبة، فالمعنى الحرفي لم يوضع لمفهوم النسبة، لأن مفهوم النسبة معنى اسمي أو معنى حرفي؟ معنى اسمي. وإنما الحروف قد وضعت لواقع النسبة، يعني المصداق المحقق للنسبة. تفصيل المرحلة الأولى: لو نأتي بعبارة مثل قولنا النار في الموقد، أو النار على الموقد. أولا نتصور مفهوم النار، وثانيا نتصور مفهوم الموقد. مفهوم النار ومفهوم الموقد معنى اسمي أو معنى حرفي؟ اسمي. لماذا؟ لأن هذين المفهومين يتصوران بالاستقلال من دون الحاجة إلى أي مفهوم آخر. تستطيع تصور مفهوم النار من دون استحضار أي مفهوم آخر، وتستطيع تصور مفهوم الموقد من دون استحضار أي مفهوم آخر. إذن مفهوم النار ومفهوم الموقد معنى استقلالي، معنى اسمي. يخطر معنى النار في الذهن ويخطر معنى الموقد في الذهن، فليس المراد والمقصود من النار والموقد إيجاد حقيقة النار في الذهن. لو أوجدنا حقيقة النار في الذهن لاحترق الذهن. وليس المراد إيجاد حقيقة الموقد في الذهن، وإنما المراد اختار صورة الموقد في الذهن، وهذا ما يطلق عليه ويقال إن معاني الأسماء إخطارية، يعني وظيفة الاسم والمعنى الاستقلالي إخطار صورة الشيء في الذهن، إخطار صورة النار في الذهن، إخطار صورة الموقف في الذهن. إذن الأمر الأول والثاني بسيطة، تصور مفهوم النار وتصور موضوع مفهوم ماذا؟ الموقد. إذن عندنا نار في الخارج وموقد في الخارج، وعندنا نار في الذهن وموقد في الذهن بصورة ساذجة وبسيطة. قد نتصور الاندكاك أن النار الذهنية هي عين النار الخارجية، والموقد الذهني هو عين الموقد الخارجي، ولكن بنظرة فاحصة وتدقيقية النار الذهنية تغاير النار الخارجية. النار الذهنية صورة لمطابقها وهو النار الخارجية، والموقد الذهني يغاير الموقد الخارجي. بعد شغلنا اليوم في المطبخ، تروح المرتك تقول اليوم شغلنا وياكم يا النسوان بالمطبخ، لكن في المطبخ الذهني مو المطبخ الخارجي. جيد، بقي شيء. إلى هنا تكلمنا عن النار وتكلمنا عن مفهوم الموقد في الذهن أو الخارج، لكن لم نتكلم عن الربط بينهما، كيف وقع الربط بين النار والموقد، وهذا ما حصلنا عليه ببركة في حينما قلنا النار في الموقد، ففي أوجدت الظرفية، يعني ظرف وجود النار في الموقد، كما تقول النقود في المحفظة، فظرف وجود النقود الخزانة، خزانة الأسرار. واضح ولا؟ ذاك التاجر لما شيب جمع فلوس كبير في السن قريب الموت، دخل عليه واحد قال له صبحك الله بالخير حج فلان، وهو نايم على صندوق التجوري، قال ها خسارة بروح عنه، خسارة بروح عن هاي الفلوس، هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون، ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا كميل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وبعد مو مجلس خطابة، شفنا شوية تعبانين الجو متعب، قلنا شوية نغير الجو نرجع على صلب الموضوع، على قولة الشيخ الوائلي الله يرحمه اتنبه لي نرجع لصلب الموضوع مولانا كلامنا، بارك الله فيك. بعد مجلس خطابة طيب الله أنفاسه، وظيفة في الرابط، مو الربط بين الزوج والزوجة، لا يا عيني، الربط بين المعنيين الاسميين النار والموقد. ماذا تقصد بالرابط؟ الجواب النسبة، نسبة النار إلى الموقد. سين سؤال، ماذا تقصد بالنسبة؟ هل تقصد مفهوم النسبة أو تقصد واقع النسبة، يعني المصداق الذي أوجد وأحدث النسبة والربط بين النار والموقد. الجواب: مفهوم النسبة والربط مفهوم. اسمي والله حرفين اسمي. المراد حقيقة النسبة واقع النسبة. وبهذا ننهي الكلام في الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فدلالة الأسماء إخطارية، يعني إخطار معاني الاسم في الذهن. ودلالة الحروف إيجادية، يعني إيجاد الربط الكلامي، يعني هي التي توجد الربط بين الكلمات، هي التي تحدث الترابط بين الكلمات، بين كلمتي النا وبين كلمتي كلمة الموقف. وهذا ما أشار إليه المحقق النائيني رحمه الله في أجود التقريرات، تقرير السيد رفوي، وفوائد الأصول، تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي رحمة الله عليه. فقال: إن الفارق بين الأسماء والحروف هو الإخطارية والإيجادية، والمراد بالإيجادية إيجاد الرابط بين الكلمات. هذا يقول السيد الشهيد علق، يقول هذا تفسير ساذج وبسيط لكلام المحقق النائيني، يعني وظيفة الحرف بس يربط بين كلمتين، مثل المأزون، منجيب المأزون نرى الفتحة، عقلة المصريين تجيب الشيخ يعقد يربط بين الزوج والزوجة، فيصير هذا المعنى دور دور المأزون المصري. واضح له المأذون الشرعي. يقول: لا، الربط يعني بس يربط بين كلمتين. لا، هناك معنى أعماق لإيجادية المعنى الحرفي. المراد بإيجادية المعنى الحرفي كون الإيجاد عين حقيقة الحرف، بعد لا يتصور الحرف من دون إيجاد. مو انه بس انت اللي جبت اثر لما فسر الحرف هو ما يربط بين الكلمات، هذا اثر من الاثار. والا المراد بالإيجادية يعني عين حقيقة الحرف الإيجاد. مثل الان واحد تقول شنو فلان عنده حلم عنده كرم، اقول لك لا، هو عين الكرم عين الحلم. شنو؟ من دون تصور الكرم لا يتصور. واضح ولا فرق كبير بين المعنى؟ فيصير الكرم اثر من له كرمون له حلمون، اثر من اثار وجوده. واضح ولا؟ تقول فلان عنده رحمة، لكن تقول رسول الله صلى الله عليه وآله هو عين الرحمة، فصير رحمة بفلان وفلان أثر من آثار عين وجوده وعين حقيقته. فرق كبير بين المعنيين. واضح ولا؟ هذا المعنى الثاني الذي هو معنى عميق ودقيق أشار له السيد محمد الروحاني رحمه الله في كتاب منتقى الأصول، تقرير الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، الجزء الأول صفحة 95 إلى 99. إذن هناك معنى بسيط للإيجادية موجود في فوائد الأصول، تقرير الكاظم الجزء الأول صفحة 37، وفي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 27 تقرير السيد الفوي، وهناك معنى أعماق الذي أشار له الشهيد الصدر هنا، وهناك اللي يريد يحقق ويبحث هناك تشابه كبير بين كلمات السيد الخوئي السيد الشهيد الصدر والسيد محمد الروحاني في منتقى الأصول والمحقق العراقي، لأن السيد محمد الروحاني تلميذ الشيخ ضياء الدين العراقي، وأنا سألت السيد الروحاني مباشرة رحمه الله حينما سألته عن تقرير الشيخ محمد أمين زين الدين لبحث العراقي، فقال وجدته تقريرا متينا، ومن خلال تقريره أشهد باجتهاده. عموما هذا بعد الآن خذوها من سجلات التاريخ. وللأسف هذا التقرير فقد، أنا سألت ابن الشيخ زين الدين الشيخ ضياء الدين زين الدين، قال هذا في تنقلات الوالد من مكان إلى مكان فقد هذا التقرير، من أفضل تقريرات المحقق العراقي. محقق العراقي له تقرير نهاية الأفكار للبروجردي، البروجردي لم يحضر درس العراقي إلا وهو فقيه مجتهد. وأيضا الميرزا هاشم الآملي، تعرفون الميرزا هاشم الآملي لولا والد الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى والشيخ صادق لاريجاني رئيس القوة القضائية، والدهم الميرزا هاشم الآمل عند مدرسة ولي عصر هنا في قم، كان من مراجع قم، أيضا له تقرير لبحث المحقق العراقي. السيد الروحاني من تلامذة المحقق العراقي. الشهيد الصدر حضر عند الروحاني، ليس الخارج الكفاية، وبهذه الطريقة حضر الكفاية عند السيد محمد الروحاني، يقرأ الكفاية ويشرحها، وبنفس السيد الشهيد يقرأ الكفاية ويشرحها، السيد الروحاني يشكل عليه في المواطن الصعبة والسيد يجاوب. هذه دراسة الكفاية الشهيد الصدر. وحضر المكاسب عند الشيخ محمد، عند الشيخ الشهيد محمد تقي الجواهري، والد الشيخ حسن الجواهري والشيخ محمد الجواهري الشيخ كاظم الجواهري، حضر عند المكاسب بنفس الطريقة، السيد الشهيد يقرأ المكاسب، في المواطن الصعبة يشكل على الشيخ الجواهري ويقول الشيخ الجواهري كنت أستفيد من أكثر مما كان يستفيد مني، أي دراسة العظماء. طبعا البعض يتجنح، طلعنا في احنا بكبرنا متأخرين وطلعنا في شيء آخر، البعض يقول لا السيد الشهيد لم يأتي بجديد، كل ما جاء به جاء به السيد محمد الروحاني أو جاء به من المحقق العراقي، لكن هذا تجني. نعم قد تجد جذور المسألة موجودة في كلمات الروحاني أو موجودة في كلمات المحقق العراقي، لكن هذا لا يعني أن تنقيح المسألة وبناء النظرية بأكملها من أولئك، لو كان لبعض لصرحوا، وهذا ديدن العلم، واحد يلقي فكرة ربما ما ملتفت إليها، يجي واحد يقويها وأسس إليها مباني وحدد لها مقدمات، وكفى الله المؤمنين القتال. المهم نريد نرجع لصلب الموضوع ونقرأ الدرس. خلاصة المرحلة الأولى، الحروف موضوعة لواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. من خلال تحليلنا لهذا المثال النار في الموقد، فالذي أوجد واقع النسبة بين النار والموقد هو واقع النسبة وليس مفهوم النسبة، فدور الحرف دور الإيجاد لا الإخطار. وتارة نقول إن المراد بالإيجاد يعني إيجاد الربط الكلامي بين الكلمات، هذا أثر من آثار الحروف. وتارة نقول المراد بالإيجاد أن الإيجادية عين حقيقة الحرفية، ولا نريد أن نثير قريحتك الشاعرية. يلا نقرأ بعد ليصير سجن بعد. قال قدس سره، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. اللطيف يقول المرحوم السيد مرتضى العسكري، يقول كنا في دار النشر في بغداد في المدارس، مدارس منتدى النشر، نسوي تدريب للطلبة على الإلقاء في الطابور، اللي يلقي وأحسن واحد يلقي نعطيه جائزة. يقول بعد سوينا السيد محمد باقر الصر أخذ الجائزة الأولى حتى في الإلقاء، وهو كان في صف ثاني ابتدائي، طلع أحسن واحد في الإلقاء. بعد رب العالمين إذا يعطي مواهب بعد هذا عطاؤنا. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم: الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة الذهن في حقيقة النار في الذهن وإلا احترق الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. ما المراد هنا النظر التصوري والحمل الأولي؟ المراد النظر الساذجة والبسيطة، نظرة غير فاحصة. بالنظرة غير الفاحصة والساذجة والبسيطة تقول أن النار هي عين الخارج، إن ما في الذهن عين الخارج، لكن بنظرة تصديقية يعني فاحصة تدقيقية، لا، ما في الخارج النار الحقيقية المادية، وما في الذهن صورة وانعكاس لتلك النار المادية الحقيقية. قال: لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك، يعني النار بالنظر التصوري والحمل الأولي في إصدار الحكم على الخارج، يعني تكفي النظرة النظرة الساذجة والبسيطة، ولا يكون إصدار الحكم بنحو النظرة التدقيقية يعني بالنظر التصديقي. هذا النظر التصديقي هذا شغل الفلاسفة والمناطق والمدققين، وأما عامة الناس لا، ما يدققون. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، حقيقة النسبة يعني واقع النسبة، يعني المصداق الموجد والمحدث للنسبة والربط، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة. شوف، النسبة بالنظر الأولي مفهوم النسبة، بالنظر التصديقي حقيقة النسبة، الذي يوجد النسبة مفهوم النسبة أو حقيقة النسبة؟ حقيقة النسبة، واقع النسبة. إذن المهم هو النظر التصديقي للنظر التصوري، بخلاف النار والموقد. إذن النتيجة المفاهيم الإسمية مثل النار والموقد يكفي فيها النظر التصوري، لكن المفهوم الحرفي لا يكفي فيه النظر التصوري، بل لا بد من النظر التصديقي. لا يكفي فيه النسبة بالحمل الأولي يعني مفهوم النسبة، بل لا بد من النسبة بالحمل الشائع الصناعي يعني مصداق النسبة، الشيء الذي أوجد وأحدث النسبة. لاحظ العبارة، ولا يكفي يعني في إيجاد الرابط، أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة، يعني في مقابل النسبة، نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة. وليس كذلك، يعني وليس هو كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، هذا الحمل الأولي، واضح ولا؟ ليس حملا شائعا صناعيا، إذ لا يتم حينئذ، يعني حينئذ أخذنا النسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا، يعني الربط بين المفاهيم ذهنا، الربط بين النار والموقد في مثالنا لا يحصل بتوسط مفهوم الظرفية، لا يحصل بتوسط مفهوم النسبة والرابط، يعني لا يحصل بالنسبة بالنظر التصوري، وإنما يحصل بواقع النسبة، بحقيقة النسبة، يعني بالنسبة بالنظر التصديقي. واضح إن شاء الله، إن شاء الله العبارة واضحة. وبذلك يتضح أن أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول المعنى الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري. ما هو عين الحقيقة بالنظر التصوري؟ المفهوم، مفهوم النار ومفهوم الموقد، هذا عين الحقيقة بالنظر التصوري، تصور المفهوم. والثاني يعني المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بالنظر التصوري، بإحضار مفهوم النسبة والرام، إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي، يعني عين حقيقة الرابط بالنظر التصديقي، نظر التصديقي يعني التدقيقي، مو نظرة فاحصة، نظرة فاحصة مو نظرة بسيطة وساذجة. الآن ماذا فسر الإيجاد؟ أن يكون عين حقيقة الحال، مو أنه يربط بين الكلمات. الآن يقول وهذا، يعني أن يكون الإيجاد والربط عين حقيقة الحرف، معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي ليس إيجاد الرابط بين الكلمات كما أخذنا في الحلقة الثانية، لا، مو مجرد الربط بين الكلمات، أثر للحقيقة، أثر لعين الحقيقة، ثمرة من ثمرات ونتيجة من نتائج عين الحقيقة. واضح ولا؟ يعني من دون إيجاد ما تتصور حرف، ما تتصور إيجاد من دون، يعني تتصور حرف من دون إيجاد ما يصير. يقول وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، يعني كون الإيجاد عين حقيقة نفس الحرف والرابط، لا مجرد هذا الرابط مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة، يرى الحقيقة تصورا يعني مفهوما ويغايرها حقيقة، يعني بالنسبة إلى المصداق ليس مفهوم النسبة هو الذي يوجد، فيغير حقيقة، الذي يوجد هو واقع النسبة. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، يعني كون الإيجاد عين حقيقة الحرف، لا يتصور حرف بدون إيجاد، يعني الحرف من دون إيجاد إفراغ للحرف من محتواه ومن واقعه الحقيقي. يقول على هذا المعنى: لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها يعني الإيجادية بمعنى إيجاد الربط الكلامي، يعني الربط بين الكلمات، الربط بين النار وبين الموقع. هذا تمام الكلام في أين؟ المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كان بناء نأخذها، لكن الوقت ضاق، لا بأس نبين بعض الأمور حتى تكون واضحة شوية معنا. نتكلم عن تكثر النوع الواحد. طبعا خلاصة المرحلة الثانية ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ يقول: أفراد النسبة الواحدة متباينة، ولا يوجد جامع ذاتي بينها. هنا خلاف ومعركة بين المحقق العراقي والمحقق الأصفهاني. المحقق العراقي يقول يوجد جامع ذاتي، المحقق الأصفهاني يقول لا يوجد جامع ذاتي. يلا خلنا نجي نجيب المقدمات، نختصر بس على المقدمات، التفصيل غدا إن بقينا أحياء عندما نذكر التفاصيل. الجامع إما ذاتي وإما أرزي، إما ذاتي وإما أرزي. الجامع الذاتي هو الجامع الذي يشتمل على الأمور الذاتية المقومة للنوع. مثلا الإنسان نوع يتقوم بجنس وفصل، الجنس حيوان والفصل ناطق. فالحيوان جنس جامع يجمع جميع أفراد النوع الإنساني، كل إنسان حيوان. استغفر الله ربي، لا تروحون تقولوا في البيت كذي، يقولون الظاهر اليوم خرفتون. زين، فالحيوانية مقومة للإنسانية، ولا تتصور إنسانية من دون حيوانية. واضح ولا؟ فهذا القاسم المشترك جامع يجمع جميع أفراد النوع الإنساني. تارة جامع بالعرب، والله أهل البلد الفلاني بيضان وأهل البلد الفلاني سودان، فالبياض جامع لبعض أفراد الإنسان والسواد جامع لبعض أفراد الإنسان، جامع لأفراد النوع لكنه جامع عارضي وليس جامعا ذاتيا. واضح ولا؟ إذن الجامع الشيء المشترك القاسم المشترك إما ذاتي يعني مقوم لذاتيات النوع، وإما عارضي يعني غير داخل في القوام، غير داخل في الذاتيات، وإنما يعرض ويطرأ على بعض أفراد النوع. واضح إن شاء الله. هذا المقدمة الأولى في بيان الجامع الذاتي والجامع العربي. إذا اتضح هذا نسأل هذا السؤال: النسام في نسبة له، نسبة النار إلى الموقد، ونسبة النقود إلى المحفظة، ونسبة الكتاب إلى المكتبة. واضح ولا؟ ونسبة الماء إلى الكوز والإناء، هذه نسب مختلفة. هذه النسب هل يوجد جامع ذاتي بينها أو لا؟ جامع عرضي موجود وهو مفهوم النسبة. مفهوم النسبة ينطبق على النار في الموقد، الماء في الإناء، الكتاب في المكتبة، ينطبق مفهوم النسبة على هكذا. لكن مفهوم النسبة مفهوم عرضي وليس مفهوما ذاتيا. لماذا؟ لأن مفهوم النسبة ليس مقوما للنسبة، لأن قلنا ما المراد بالنسبة؟ واقع النسبة، حقيقة النسبة، الموجد للنسبة. عدل؟ مفهوم النسبة ما يوجد النسبة، مفهوم النسبة لا يحدث ولا يوقع النسبة. إذن مفهوم النسبة مفهوم انتزاعي، شو انتزعناه؟ واضح ولا؟ مثل ما احنا ننتزع مفهوم البياض، والله الناس اللي في المنطقة كلهم بيضاء، مفهوم البياض انتزعنا، كلهم سودان انتزعنا مفهوم البياض السواد. واضح ولا؟ هنا نسأل، هل النسب يوجد بينها جامع ذاتي أو لا؟ جامع عرضي نعم، مفهوم النسبة. هل يوجد جامع ذاتي أو لا؟ محقق العراقي يقول وليهمك إيه يوجد. محقق الأصفهاني فيلسوف يقول لا لا يوجد. هذه المرحلة الثانية نريد من تصل للمحقق الأصفهاني فلاسفة بعد، أنه لا يوجد جامع ذاتي بين النسب. واضح ولا؟ الآن أنت تريد تجمع بين النسب المتكثرة والمتعددة، فبما تتعدد النسب وبما تتكثر النسب؟ ما هي الأمور التي توجب تكثر النسب، وما هي الأمور التي توجب تعدد النسب؟ شلون الآن صارت نسبة النار في الموقد تختلف عن نسبة الكتاب في الراف أو في المكتبة؟ الشهيد يقول أولا، يقول إما تغاير الطرفين ذاتا أو تغاير الطرفين موطنان. تغاير الطرفين ذاتا، ذات النار وذات الموقد تختلف عن ذات الماء وذات الكوز، تختلف عن ذات المكتبة وذات الكتاب. فالطرفان النار والموقد، الكتاب والمكتبة متغيران ذاتا، ذات الشيء مختلفة، هذا اللي أوجب تغاير النسب بتغاير ذات الطرفين. أحيانا لا، الطرفين نفس الشيء، النار اللي في الخارج والموقد اللي في الخارج، والنار اللي في الذهن والنار والموقد اللي في ذهني، وبعد النار اللي في ذهني أنا المتكلم والموقد اللي في ذهني أنا المتكلم، والنار اللي في ذهنك أنت المستمع والموقد اللي في ذهنك أنت المستمع. هنا موطن الطرفين، مكان الطرفين أوجب تغير النسبة. إذن الذي يوجب تكثر النسبة وتعددها إما تغاير الطرفين ذاتا أو تغاير الطرفين موطنان. بعد مو تجيب نشيدة موطني موطني، الموطن إما الخارج أو ذهن المتكلم أو ذهن المستمع، وتغاير ذات الطرفين بتغاير، تقول هكذا النار في الموقد الكتاب في المكتبة. هذه النسب المتكثرة إما ذاتا وإما موطنان، هل يوجد بينها جامع انتزاعي أو لا؟ الجواب نعم، يوجد جامع انتزاعي وهو مفهوم النسبة، لكن الجامع الانتزاعي جامع عرضي أو جامع ذاتي؟ جامع عرضي. بعد درسنا منطق وفلسفة يا عيني يا قلب يا قلب. لكن السؤال الثاني، هذه النسب المتكثرة والمتعددة كثر الله أمثالكم وكسر الله أمثالكم بالفارسي، زين، والمهم أن اللي يتكسرون أمثالكم مو أنتم، زين، هذه النساب المتكثرة هل يوجد جامع ذاتي يعني يدخل فيه مقوماتهم الذاتية أو لا؟ يعني جامع مشترك يشتمل على المقومات الذاتية للنساب للنساب، موجود جامع ذاتي أو لا؟ المحقق الأصفهاني يقول لا يوجد، المحقق العراقي يقول يوجد. من حقكم تتعبون بعد، هذا صراع ونزاع بين الأعلام والأقطار. المرحلة الثانية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.